وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن التعامل مع الجميع، حتى مع الخدم والموالي والإماء، وكان ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وإحسانا إلى الخلق، وكانت معاملته معاملة الوالد الشفيق، لا يميز بين رقيق وأجير ومتطوع، حتى لقد جعلت هذه المعاملة زيد بن حارثة رضي الله عنه يفضل المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم على والديه وعشيرته. ذكر أهل السير أن سعدة بنت ثعلبة أم زيد بن حارثة زارت قومها وزيد معها. هذه الأم أم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان ولدها صغيرا كان معها، زارت قومها فأغارت خيل على أبيات بني معن فاحتملوا زيدا وهو غلام، فأخذ زيد بن حارثة في الغارة خطف، فأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 400 درهم. إذن كيف كانت العلاقة قد نشأت بين النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن حارثة؟ أن زيدا خطف في إحدى الغارات، وكانت القبائل العربية يغير بعض على بعض، أين اتجه به الخاطفون؟ إلى سوق عكاظ في مكة، باعوه. من الذي اشتراه؟ حكيم بن حزام. لمن؟ لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 400 درهم. فإذا زيد بن حارثة جالس الآن عند خديجة رضي الله عنها. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له، وهبت زيدا لزوجها عليه الصلاة والسلام. وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده، لما فقد ولده زيد وكان عزيزا وكان متعلقا به جدا، قال: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ فهذا الأب الآن في لوعة على ولده. فحج ناس من كلب من هذه القبيلة العربية، حجوا فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات، أحن إلى أهلي وإن كنا نائيا، بأني قعيد البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، كفوا عن البحث عني أنا عند المشاعر. فانطلقوا وأعلموا أباه ووصفوا له موضعا، فخرج حارثة وكعب أخوه. إذن من هو كعب؟ عم زيد بن حارثة. خرجوا بفدائه فقدم مكة. أخيرا عثر الأب والعم على الولد، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد فدخل عليه، فقال له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم جيران الله وتفكون العاني يعني الأسير، وتطعمون الجائع، وقد جئناكم في ابننا عبدك لتحسن إلينا في فدائه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ فقالوا: وما هو؟ فقال: ادعوه وأخيره، فإن اختاركما فذاك، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا، ولا أقبل فدية ولا أبيعه. فقال له: قد زدت على النصف، يعني الإنصاف، أنصفت ما دام تقول إذا الولد اختارنا ناخذه ونمشي، وإذا اختارك يجلس عندك. لأنهم ما كانوا يتوقعون أبدا أن زيدا سيختار غيرهم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب بن شراحيل. فقال: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال: بل أقيم معك. فقال له أبوه: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أنت إذا أقمت معه ستقيم عبدا عنده، ونحن نريد أن نحررك ترجع معنا حرا. فقال له أبوه: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فأنا رأيت معاملة وسيرة لا يمكن أن أفارق صاحبها. فعند ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقام به إلى الملأ من قريش، فقال: اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا. طبعا كان عبده، وهبته خديجة له، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطر أبيه وعمه، فأخذه أمام الملأ من قريش، وكان التبني عندهم في ذلك الوقت جائزا. فقال: اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا. فطابت نفس أبيه عند ذلك، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم. وهذه الرواية في الطبقات الكبرى لابن سعد والإصابة في معرفة الصحابة تبين كيف كان إحسان النبي عليه الصلاة والسلام إلى العبيد والخدم والموالي، لدرجة أنه اختاره على أهله. فكيف كان يعاملهم حتى أحبوه هذا الحب، وآثروا البقاء معه على أهلهم وعشيرتهم؟ كان عليه الصلاة والسلام لا يأنف من المشي مع خادمه أو أمته إلى أي مكان يريده ليقضي له حاجته. فعن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. طبعا المقصود من هذا الصغيرة، الجارية الصغيرة، وليست البالغة الكبيرة. فهذه كانت الصغيرة، البنت الصغيرة، تريد أن يشتري لها شيئا، أن يقضي لها حاجة، تأخذ بيده فلا يمانع، فيذهب معها إلى حيث تريد ويعمل لها ما تريد. والوليدة هي الجارية، وهذا يدل على رفقه عليه الصلاة والسلام وانقياده. وقال ابن حجر: والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك لأجابها. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. وهذا قائد الأمة والإمام، يتواضع للجارية الصغيرة ويمنحها من وقته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأنف من الأكل مع خادمه، فقال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمتين أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري. يعني هذا الخادم عندك الطباخ قد اصطلى بنار الطبخ، وقد جاءه دخان الحطب، وهذه مشقة وتؤذي العينين وحرارة. فيقول يعني إذا طبخ لك وأتى به إليك يعني ناوله منه شيئا، أكل أو أكلتين، لقمة أو لقمتين، فإنه قد ولي حره عند الطبخ. وجاء في رواية مسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. ما دام أنه ولي معالجة الطبخ باستعمال الآلات ووضع القدر على النار وجاءته الرائحة، تعلقت نفس الخادم برائحة الطعام أيضا فاشتهاه، فمن هذه الجهات على الأقل يطعمه منه شيئا. والحديث فيه حث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام ومراعاة مشاعر الخدم، لا سيما من عالج وتعب وعمل وجاءه الحر والدخان وجاءته الرائحة الطعام وتعلقت به نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر من عنده خدم أن يطعمهم من الطعام الذي يأكله وأن يلبسهم مما يلبس، فليس يأكل هو النفيس من الطعام ويطعمهم أردى الأطعمة ويلبس أفخر الثياب ويعطيهم المرقع والبالي. فعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة موضع قريب من المدينة وعليه حلة وعلى غلام حلة، فسألته عن ذلك: لماذا يا أبا ذر ألبست غلامك حلة مثل حلتك وأنت سيد وهذا غلام؟ فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، وفي رواية: وكانت أمه أعجمية فنلت منها، وفي رواية: فقلت له يا ابن السوداء. وقيل إن الرجل المذكور كان بلال رضي الله عنه، صار شيفا قال له هذه الكلمة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك شيء من أخلاقها، إخوانكم خولكم يعني خدمكم، سمي الخدم خولا لأنهم يتخولون الأمور يعني يصلحونها. قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، فعبيدكم وخدمكم هؤلاء خولكم يصلحون أموركم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وفي تقديم لفظة إخوانكم على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. وقوله فليطعمه مما يأكل يعني من جنس ما يأكل. قال النووي رحمه الله: والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين. أما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. فلو كان السيد فيه كما يقولون يده ماسكة، فهو ممكن مثلا يعيش على ثوب ويمكن يلبس ثوب من نوع رديء، فليس معنى هذا أنه يلزم العبد بنفس درجة التقشف التي هو عليها، وإنما يعطي العبد ما يحتاجه حتى لو كان أعلى من مما يلبسه هو، لأن السيد قد تكون عنده طبيعة نفسية يتحمل هذا، ولكن العبد لا يتحمله. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما يعجزون عنه لصعوبته، فإن كلفتموهم أي الشيء العظيم فأعينوهم إذا كانوا لا يستطيعون. وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وعن تعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، ويلتحق بالرقيق ما في معناه من أجير وخادم ونحو ذلك، مثل السائق اليوم والخادمة. وفي الحديث إطلاق الأخ على الرقيق وعدم الترفع على المسلم واحتقاره، ونهيهم عن تكليفهم من العمل ما لا يطيقون. قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته: ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. قال النووي: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. وإذا مرض أحد خدمه عاده ولو لم يكن مسلما. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، الغلام اليهودي نظر إلى أبيه وهو عنده، فقال، أي قال الأب: أدركته الشفقة على الولد، واليهودي يعلم الحق ويعلم أن هذا رسول الله، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا زار عليه الصلاة والسلام خادمة ودعاه وهو مريض إلى الإسلام، زاره وهو كافر ودعاه. وإذا مات أحد من الخدم أو من الموالي هؤلاء أو من الإماء يهتم لأمره. فعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني تنظفه وتكنسه، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أخبرتموني وأعلنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها، يعني قالوا: نزعجك ونخبرك على أمة، أمة سوداء. قال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، رواه مسلم. وجاء عند ابن ماجه رحمه الله فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه، صلى جنازة جماعة، ودعا لها ثم انصرف، فلم ينشغل النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد العظيم عن هذه الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد. فما أعظمه وما أوفاه وما أحسن أخلاقه. وفي هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في دنياهم وآخرتهم. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث فضل تنظيف المسجد. هذه المرأة هذا عملها، تنظيف المسجد، فنظرا لأنها عملت عملا عظيما اهتم لأمرها وقام صلى على قبرها ودلوني عليه وصف أصحابه فكبر بهم. فهذا الأمر الذي قد يظهر أنه شيء يسير عند الله شيء عظيم، ويدخل الإنسان الجنة بمثل هذا، إماطة الأذى. وفي الحديث السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، يعني صار له فترة ما شفناه، وينه؟ أين هو؟ يسأل عنه، مريض، يعوده، مات، يدعو له، عنده مصيبة يواسيه. وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه، والإعلام بالموت، الإخبار، فيقول هل أذنتموني، أخبرتموني. فإذا فيه أنه لو حصل وفاة يخبر المسلمون بعضهم بعضا. وفرق بين هذا وبين نعي الجاهلية الذي فيه الإعلان من منائر المساجد وفي مكبرات صوت سيارات الإسعاف التي تجوب البلد، وكان أهل الجاهلية يرسلون شخصا صيتا يصيح في السوق مات فلان، أو من يندب ويقول وفلانا وسندا وجبلا. ففرق بين الإخبار الشرعي بالموت وأن الناس يخبر بعضهم بعضا، هذا باتصال، هذا برسالة في جوال، هذا يذهب ليخبر فلان، أهل المسجد يخبر بعضهم بعضا، وبين نعي الجاهلية، وخصوصا عندما يكون في هذه الجرائد بالكلفة الكبيرة وبالجزم انتقل إلى رحمة الله تعالى، إيش دراك يمكن انتقل إلى عذاب الله تعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وما أدراك يمكن هذه نفس خبيثة رجعت إلى عذاب الله وسخطه. ولذلك الإعلان أصلا هذا بهذه الطريقة فيه نظر، لا من جهة الإسراف أو من جهة مشابهة نعي الجاهلية أو من جهة الجزم له بشيء في الغيب نحن لا نعلمه، نحن ما نعرف هذا انتقل إلى إيش. ثم كان بالإمكان أن يقول غفر الله له رحمه الله ونحو ذلك، فيكون فيه دعاء أو رجاء وليس الجزم، فالجزم علمه عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لخادمه، فعن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال قوموا فلأصلي بكم، وكان هذا في غير وقت صلاة في المسجد، فصلى بنا. إذن ممكن أن تصلى النافلة أحيانا جماعة في البيت، صلاة الضحى مثلا ممكن. فصلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، رواه مسلم. قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، بعد ما دارت الأيام وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن بلغ أنس نحو 100 عام، قال وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 20 و100، يعني أنس عمر حتى مات في حياته من أولاده الصلب، من صلبه نحو 120، إلى قدوم الحجاج البصرة مات له 120، هو عمر بعدهم. هذا كله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والبساتين تحمل مرة في السنة، وكان بستان أنس يحمل 2 مرات في السنة، من أطيب روائح الأزهار. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد خدمه ويسأل عن حاجتهم، فعن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة، رواه أحمد وصححه الألباني. هو يقول للخادم لك حاجة، وليس الخادم يقول له فقط، هو يقول للخادم لك حاجة. وفي المسند عن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. إذن من إخلاص ربيعة يخدم النهار كله وفي الليل يرابط عند الباب يقول قد تعرض له حاجة في الليل فأكون أنا موجودا ومستعدا. فما أزال أسمعه يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل، فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه: سلني يا ربيع أعطك. فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. ما دامت المسألة فيها طلب ملبى فإذا خنا أفكر. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، يعني لو طلبت منه مالا وأعطاني الدنيا زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، مع أن ربيعة فقير. فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به، يعني دعاء مستجاب عند ربه، الأحسن نطلب شيء في الآخرة. قال: فجئت. فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. وفي رواية لمسلم: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ فقلت: لا والله، الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد، وقال الألباني في رواه الغليل وإسناده حسن، والحديث أصله في مسلم. إذن حتى لو كانت الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، لكن في سبب لابد يبذل. ما دمت تريد هذا الطلب، مرافقتي في الجنة، إذن أعني على نفسك بكثرة الصلاة، الإكثار من الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الخدم حقوقهم وأجورهم فور فراغهم من العمل. في الحديث المشهور وضعفه بعضهم وصححه بعضهم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا يدل على المبادرة إلى إعطائه حقه بعد الفراغ من الحاجة وقد كان له عرق فيها. وحذر عليه الصلاة والسلام من ظلم العامل وغمطه حقه، فقال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. رواه البخاري. وإذا كان الله خصما لشخص فيا ويل هذا الشخص، أن من خصمه؟ الله عز وجل. فمن الذي يقوم لله عز وجل؟ فقال: رجل استأجر أجيرا، هذا هو الشاهد، فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، وهذا في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه أخذ المنفعة ولم يدفع العوض واستخدم الغير بلا مقابل، فكأنه استعبده. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من المقاصة التي ستكون بين العبيد والأسياد والأجراء والمستأجرين يوم الدين. فعن عائشة أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، عندي عبيد يكذبونني يعني في الإخبار يكذبون عليه. يعني السيد يملك العبد، والعبد إذا عمل فما أخرج من المال للسيد، فيمكن أن يسأله السيد يقول اليوم إيش كسبت يا فلان، يقول 100، يمكن هو كسب 300. فربما يكتشف السيد أنهم يكذبون عليه، وهذا لا شك أنه أكل المملوك حق السيد، اعتداء الأسفل على الأعلى. فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني، يعني يسرقون من مالي كما يفعل اليوم بعض العمال، يسرق من آلة الحساب، من الدرج، يسرق من مال صاحب الشركة أو المؤسسة أو الذي استأجره، كما تسرق الخادمة من البيت. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، يعني إذا أمرتهم ونهيتهم يجب أن يطيعوني، ولكن في الواقع أنهم أحيانا يعصونني، يتمردون علي، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ هذا ما يحصل منهم وهذا ما يحصل مني، فكيف أنا منهم؟ يعني كيف يكون حالي وحالهم عند الله يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، الزيادة سيأخذونها منك يوم القيامة بالحسنات والسيئات. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال، مثقال إيش؟ مثقال إيش؟ قال: مثقال ذرة، الهباء أو النملة الصغيرة. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وندب عليه الصلاة والسلام إلى العفو عن أخطاء الخدم والمستأجرين والموالي والعبيد، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا من سأله: يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية للترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ مرة مرتين، كم مرة أعفو عن الخادم؟ يعني نتحمل أخطاءهم كم مرة؟ نتحمل بدون ما نعاقب، نعفو كم مرة نعفو؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم 70 مرة. حديث صحيح. صمت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه، لعله لانتظار الوحي، وقيل لكراهة السؤال، لأن العفو مندوب إليه مطلقا، فلماذا يسأل عن عدد المرات؟ وقوله كل يوم 70 مرة يعني أعفو عنه، وليس المراد العدد، يعني لو أخطأ الخادم 100 مرة أعفو عنه 100 مرة. وأمر بالتلطف في مناداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ينهى عن نداء عبدي وأمتي، وأن يبدل ذلك بلفظ آخر وهو فتاي وفتاتي. طبعا هذا في حماية لجناب التوحيد، لأن الناس كلهم عبيد لله، ذكورهم عبيد الله وإناثهم إماء الله، فحتى لا يكون هناك اختلاط فالأحسن أن ما يقول الإنسان للمملوك: يا عبدي تعال، يا عبدي اذهب، يا أمتي افعلي. الأحسن أن يقول: فتاي وفتاتي، يا فتاي يا فتاتي. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي، ولا يقول العبد ربي. يعني أيضا من الجهة المقابلة: لا يقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي. رواه مسلم. لأن العبودية يستحقها الله عز وجل، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق وإنما يليق بالخالق، فهذه ألفاظ يليق استعمالها مع الخالق، أما مع المخلوق ولو كان يملك ذلك العبد وتلك الأمة فإذن يقول له العبد سيدي ولا يقول ربي. مع أن الرب في اللغة تعني المالك، وقال يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي. فإذا كان المعنى الله عز وجل أحسن مثواي وجعلني في هذا المكان وأنا مكرم فيه، أو المعنى سيدي أحسن مثواي ائتمنني وجعلني في بيته أمينا على ماله وأهله فلا يمكن أن أخونه في أهله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل خادمه في شيء فأبطأ عليه لم يعاقبه. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هلا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. يتساءل كثير من الآباء والأمهات إذا عاند الولد ما هو التصرف؟ أحيانا يعاند يرفض، فهل مثلا يكون العلاج بحلف مقابل؟ إذا قال: والله لا أذهب، والله تذهب، أو لأفعلن وأبطشن، أو ماذا؟ أو عقاب مباشرة، أو ضرب مثلا، أو كف، أو ماذا؟ ما هو التصرف يعني؟ تركه عليه الصلاة والسلام. وأنس لما قال: والله لا أذهب، تركه عليه الصلاة والسلام. لكن متابعة الولد حتى ينفذ مهمة، أيضا ترك الولد يتمرد ويمشي بدون أي حساب ولا أي تصرف خطأ، تربى على التمرد والرفض. فوجدت المتابعة من النبي عليه الصلاة والسلام، متابعة. لأن أنس لما قال: والله لا أذهب، ذهب كأنه هو في نفسه أنه سيذهب، ولكن تظاهر أنه لا يريد أن يذهب، وذهب إلى صبيان يلعبون في السوق، وقف يتفرج أو يريد أن يشارك، المهم كأنه يتظاهر أنه لا يريد أن ينفذ المهمة. ماذا كان تصرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه خرج وراءه، تركه، ما رد عليه ولا هدده، لكن تابعه، خرج وراءه. فلما وقف عن الغلمان، فكأنه الآن سيلهو عن الشيء المطلوب، فأمسك بن قفاه من خلفه، وهذا الإمساك إمساك ملاطفة وليس إمساك خنق، لا. فنظرت إليه وهو يضحك، وهذا دليل على أنه كان يلاطف ولم يكن يعبس في وجهه، وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ هذه عبارة تربوية، طريقة مربي، هذا الاحتراف التربية. والموقف من العناد إذا حصل من الولد أو الخادم. ولذلك كانت نتيجة، قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وعند البخاري: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. 10 سنوات كاملة، يعني ليست أيام ولا شهور، سنوات، عمر طويل فيه تقلبات، ومع ذلك ما نهره ولا زجره ولا ضربه ولا سبه ولا شتمه ولا لعنه. قال النووي في هذا الحديث: بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه. قال ابن حجر: ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه. وهذه فائدة مهمة أيضا في التعامل مع معاندات الأولاد، فهو لا يوبخه على ما مضى. في شيء اسمه التغاضي، التغافل، التغافل غير الغفلة، التغافل تعمد تفويت الموقف وعدم التعليق عليه وعدم الوقوف عنده، لأن الحكمة تقتضي هذا. ولذلك فوته، ما علق على هذا، ما قال لماذا قلت والله لا، ما وقف عنده. طيب، لكن ما هو الموقف العملي؟ قال ابن حجر: ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه، يعني هناك بديل باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه. خلاص، يعني انسى اللي راح وأمر به من جديد، أنت تريد النتيجة ولست تريد التوبيخ وأن تقعد له بكل مرصد عن كل كلمة وكل شيء وكل تصرف حصل. وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، يعني مما يبقي معك الأشخاص مدة أطول أن تترك كثرة المعاتبة، لأن كثرة المعاتبة لا تبقي حولك أحد، ولست بمستبق أخا لك لا تلمه. فإذا هذا يبين فائدة في كيفية معاشرة الناس. وهناك أناس لا بد لك منهم، أنت معهم صباح مساء، يعني مثل الخادم، زوجة، أولاد، هذا ليس موقف واحد تقضيه معه ثم يذهب كلهم في حال سبيله، هذا هو معك دائما باستمرار. قال: وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان، يعني الإنسان متى يتنازل ومتى يتغافل؟ في الأشياء الشخصية، إذا انتقصت خدمته، إذا قصر في حقه الشخصي. قال: وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يقال مثلا: إذا فوت صلاة لا تكلمه، إذا رأيت يفعل حرام لا تكلمه، هذا لا يصلح فيه التغافل. فمتى يكون التغافل؟ في الأمور الشخصية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خادم أو عبد أن يسرحه إذا كان سيقع في الظلم لو أبقاه. فعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. رواه أبو داود وصححه الألباني. لا أمكم يعني وافقكم، وبناء على هذا لو واحد عنده سائق خادم موظف أجير ما في توافق نفسي بينه وبينه فليستغني عن خدماته خلاص، إيش تعذب خلق الله حتى لا يقع في الظلم. فإذا أنت وجدت أنه لا تفاهم، ما في التقاء نفسي، خلاص استغني عنه، لا تحتفظ به بالقوة، لأن هذا في النهاية سيؤدي إلى ظلم. استغني عن خدماته، تنازل عنه، دعوا يده في حال سبيله. قال ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ما دام عبدا أو أمة خلاص يذهب إلى سيد آخر ويبدأ حياة جديدة، يمكن يتلائم مع السيد الجديد. وأنت تأتي تشتري واحدا آخر، أو في حالنا تستأجر شخصا آخر، وربما يتلائم معك الموظف الجديد. وكان عليه الصلاة والسلام لا يضرب أحدا من خدمه. فعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا، رواه مسلم. وكان ينهى عن ذلك. فقال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، أنه منشغل بالضرب، من الغضب ما فهم. قال فلما دنا مني فإذا هو برسول الله، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فألقيت السوط من يدي، لأنه حضرت الهيبة والرهبة، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله يقدر عليك أكثر مما أنت تقدر عليه. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، رواه مسلم. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، رواه مسلم. وفي هذا الحث على الرفق بالمملوكين والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ، وأن الله عز وجل قادر على عباده، قدير لا يعجزه شيء. وليس من الشجاعة ولا من القوة ولا من الشهامة أن يظلم الإنسان من تحت يده من خدم أو عمال أو يتسلط عليهم أو يسبهم أو يشتمهم أو يهينهم. فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام العتق كفارة ضرب العبد. فعن زاذان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على أن العتق بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء أن يكفر ذنبه وأن يزول إثم الظلم. فإذا ليس هنا على وجه الوجوب لكن على وجه الاستحباب والندب. وعن معاوية بن سويد قال في الوصايا النبوية لما أثرت في الناس في الصحابة في التابعين في السلف كانت تصرفاتهم تبعا للتأثر. عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه، يعني فليفعل بك مثل ما فعلت به، قصاص. فعفى المولى هذا العبد، تنازل. ثم قال الأب الصحابي يعلم ولده الذي ضرب المولى قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. رواه مسلم. فلما تقرر عند الأب هذا أراد أن يقتص من الولد لما اعتدى على الخادم أو على المولى. وعن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، يعني عجزت ولم تجد أن تضرب إلا صفحة وجهها، عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. وكانت آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته أمر الموالي بالمعروف. فقال أنس رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني الصلاة الزموها واهتموا بها ولا تغفلوا عنها، وما ملكت أيمانكم ألزموهم بالصلاة وامروهم بذلك وأدوا حقوقهم وأحسنوا معاملتهم. الصلاة وما ملكت أيمانكم، إذن إلزموا الصلاة حافظوا عليها، وما ملكت أيمانكم أيضا أحسنوا إليهم. وعن علي بن أبي طالب قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فحافظوا عليها وواظبوا عليها وداوموا عليها، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم بالإحسان إليهم والتخفيف عنهم. ويحتمل أيضا أن يكون المقصود مروهم بالصلاة وألزموهم بها، لأن هذا من مسؤوليتكم القيام على من تحتكم بأمرهم بفرائض الله تعالى. هذه طائفة من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للخدم والموالي وكيف علمنا أن نفعل. نسأل الله أن يؤتي نبيه عليه الصلاة والسلام الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وأن يرزقنا شفاعته ويريدنا حوضه ويجعلنا من أهل سنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.